بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم نبدأ ببحث جديد من الأبحاث العامة التي لها دخل كبير في المسائل المستحدثة. عليكم السلام. هذا البحث الجديد ولعله آخر الأبحاث التي أردنا أن نبحثها من الأبحاث العامة التي لها دخل كبير في المسائل المستحدثة، عبارة عن بحث مدى دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. هذا بحث مهم جدا، وعلى ارتباط بأبحاثنا السابقة، على ارتباط بتبعية الأحكام للملاكات وتبعية الأحكام للعناوين وبحث الحكم الولائي إلى غير ذلك. ولهذا نحن قدمنا تلك الأبحاث على هذا البحث حتى ندخل في هذا البحث على بصيرة أكبر. عليكم السلام. صبحكم الله بالخير. اليوم بحث دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. فهذا البحث بحث مهم جدا، وعلى ارتباط بأبحاثنا السابقة كبحث تبعية الأحكام للملاكات وتبعية الأحكام للعناوين وكبحث الحكم الولائي إلى غير ذلك. ولهذا أجلنا هذا البحث إلى نهاية المطاف. هذا آخر بحث من الأبحاث العامة التي اخترناها مما له دخل كبير في الأبحاث في المسائل المستحدثة. اليوم نعطي نوع من المقدمة لهذا البحث، فنقول إنه لا شك في أن الملاكات والمصالح المنظورة للشارع تبارك وتعالى، التي اهتم بها الشارع تبارك وتعالى في تشريعاته، على قسمين: منها ملاكات ومصالح ثابتة غير متطورة بتطور الزمان والمكان، وإنما هي ملاكات ومصالح ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. هذا نوع، هذا قسم من الملاكات والمصالح التي تكمن ولا وراء الأحكام الشرعية. والقسم الثاني عبارة عن الملاكات والمصالح القابلة للتغيير والتطور، الملاكات المتطورة التي تختلف باختلاف الظروف والملابسات العامة أو الخاصة التي تمر على الإنسان بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. الملاكات، القسم الثاني من الملاكات هو هذا القسم، هي الملاكات التي تختلف تتأثر بالظروف والملابسات التي تمر على الإنسان باختلاف الزمان والمكان. ومن الواضح أن القسم الأول من هذين القسمين لا تستدعي تغيير الحكم من زمان إلى زمان أو من عليكم السلام ورحمة الله. ومن الواضح أن القسم الأول من هذين القسمين من الملاكات وهي الملاكات الثابتة لا تستدعي تغيير الحكم تغيير الأحكام من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان لأنها ملاكات ثابتة. إذن هذا القسم من الملاكات القسم الأول من الملاكات احنا منتهين عنها لأنها لا تستدعي تغيير الحكم من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان. والقسم الثاني من هذه الملاكات هو الذي يستدعي تغيير الحكم بنحو من الأنحاء بشكل من الأشكال بحسب الظروف والملابسات التي هي دخيلة في تلك الملاكات في القسم الثاني من الملاكات. ولكن هذا القسم الثاني من الملاكات قد تبلغ من الأهمية والسعة إلى حد تستدعي تغيير أصل الرسالة، فقد يقوم الشارع تبارك وتعالى بتغيير الإطار العام للرسالة على يد رسول جديد كما في الأيام الماضية قبل الرسالة الخالدة على الرسالة النهائية. ولعل السبب أو أحد الأسباب لتغيير الرسالات السابقة تغيير الكتب السماوية على يد رسول بعد أن كان هناك كتاب سمائي آخر على رسول قبله، لعل أحد الأسباب لتغيير الرسالات على يد رسل متعددة كان هو هذا الأمر، هو مراعاة المصالح المستجدة المصالح والملاكات التي تتأثر باختلاف الظروف والملابسات المختلفة في زمان بحسب تغير الزمان أو المكان. بقطع النظر عن البحث السابق الذي قديما استعرضناه نقلناه عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من تحليل وتفسير له في باب تجديد النبوة، أستاذنا الشهيد في إحدى محاضراته القيمة له تحليل وتفسير لطيف جميل لظاهرة تغير النبوات قبل نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بقطع النظر عن ذلك التحليل والتفسير الذي استعرضناه في بدايات بحثنا هذا حول المسائل المستحدثة، بقطع النظر عن ذلك التحليل والتفسير الذي ذكره أستاذنا الشهيد، إجمالا نقول بأن من المحتمل لا أقل محتمل وقد يكون مقطوع به على كل حال، ولكن لا أقل أنه من المحتمل أن من جملة الأسباب الدخيلة في تغير النبوات هو هذا الأمر، من جملة الأسباب التي دعت الشارع تبارك وتعالى أن يغير الرسالة بأجمعها من كتاب سماوي إلى كتاب سماوي آخر، من رسالة سمائية إلى رسالة سمائية أخرى. لعل من جملة الأسباب هو السبب الذي ذكرناه، وهو مراعاة المصالح المستجدة، المصالح المتطورة، الملاكات والمصالح التي تختلف بحسب الظروف والملابسات التي تمر بالبشرية في أزمنة مختلفة وفي أمكنة مختلفة. قد تبلغ هذا الملاكات والمصالح المتطورة قد تبلغ من الأهمية والسعة إلى هذه الدرجة، إلى درجة تستدعي تغيير الإطار العام للرسالة، وقد لا تبلغ هذه الدرجة فتبقى الرسالة رسالة خاتمة، كما هو كذلك في رسالة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة رسالة خاتمة، وكونها رسالة خاتمة دليل على أن المصالح المتطورة لا تبلغ، لم تكن تبلغ هذا الحد في نظر الشارع تبارك وتعالى. لو كانت المصالح المتطورة، الملاكات المتغيرة، لو كانت تبلغ حدا من الأهمية والسعة إلى درجة، إذا كانت تبلغ درجة تستدعي تغيير أصل الرسالة، لما كان الله تبارك وتعالى يعلن رسالة نبينا الأكرم رسالة خاتمة. إعلان هذه الرسالة من قبل الله تبارك وتعالى بأنها رسالة خاتمة دليل على أن المصالح المتطورة والملاكات القابلة للتغيير ما كانت تبلغ حدا ودرجة بحيث تستدعي تغيير هذه الرسالة، حتى إذا كان بسبب كون الرسالة هي أكمل من الرسالات السابقة فليكن. هذه الرسالة بما فيها من كمالات ومن تميزات ليست المصالح المتطورة والملاكات المتغيرة مستدعية لتغييرها، مستدعية لتغيير هذه الرسالة، ولهذا أصبحت الرسالة رسالة كاملة، رسالة عفوا خاتمة، ولا رسالة سمائية أخرى بعد رسالة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لا تبلغ هذا الحد، وقد لا تبلغ الملاكات والمصالح المتطورة حدا درجة تستدعي تغيير الرسالة، ولكن تستدعي تغيير بعض الأحكام في إطار رسالة واحدة بالنسخ ما دامت تلك الرسالة قائمة، وهذا ما حصل في رسالة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الرسالة الإسلامية، الدين الإسلامي العظيم، الشريعة الإسلامية. لا شك أنه عدنا في الشريعة الإسلامية النسخ ولو جزئيا في بعض الأحكام في زمان التشريع، هسه على الاختلاف بين أنه هل أن النسخ امكان النسخ انتهى بوفاة النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم، او استمر الى زمان الأئمة الأطهار، هل يحق الأئمة الأطهار يحق لهم أن ينسخوا أو لا يحق لهم؟ هذا على الخلاف وعلى البحث الذي في محله، ولكن على الإجمال بعض الأحكام تغيرت بالنسخ، فأقول أنه قد تكون المصالح المتطورة والملاكات المتغيرة لا تبلغ حد تغيير أصل الرسالة، ولكن تبلغ حد تغيير بعض الأحكام في رسالة في إطار داخل إطار رسالة واحدة، وهذا ما حصل بالفعل في الشريعة الإسلامية الغراء. وقد تبلغ هذه الملاكات والمصالح المتطورة إلى درجة لا يكفي لتغطيتها ومراعاتها النسخ في بعض الأحكام، وإنما بالإضافة إلى النسخ في بعض الأحكام تستدعي هذه المصالح والملاكات المتطورة تستدعي وضع أحكام شرعية ثابتة من أساسها، من أصلها ثابتة، ولكنها بنحو قابلة لتحقيق المصالح المتطورة بأحكام ثابتة. فإن شئتم سموها بالأحكام المرنة أو بأي اسم، المهم أحكام ثابتة من الأحكام الثابتة، ولكن رغم ثباتها تؤثر في تحقيق تشريعي، طبعا تحقيق التحقيق الخارجي فبحاجة إلى امتثال الناس، أما نقول تحقيق أو حصول نقصد الحصول أو التحقيق التشريعي بقدر ما يستدعيه التشريع. بل هناك أحكام ثابتة في الشريعة الإسلامية رغم ثباتها لكنها بل تضمن حصول وتحقيق المصالح المتطورة بصياغات فنية، وسنذكر إن شاء الله في هذا البحث عدة بل صياغات تشريعية ثابتة لكنها ترعى وتحقق المصالح المتطورة. سنشير إلى جملة منها من قبيل الأحكام الثانوية كالأحكام لحال الاضطرار ولحال الإكراه وما شابه، وحتى الأحكام الظاهرية كلها بنسبة معينة تحفظ المصالح المتطورة، وكالأحكام وكالحكم بصلاحية الولاية لولي الأمر، لأن أصل هذا الحكم من الأحكام الثابتة مو من الأحكام المتغير، مو حكم متغير، حكم واحد ثابت يبقى وهو إعطاء صلاحية للولاية لولي الأمر، ولكن هذا يحقق المصالح المتطورة ولو بشكل غير مباشر. فهذا القسم من الملاكات والمصالح قد لا يكفي في تحقيقها النسخ الجزئي لبعض الأحكام في فترة نزول التشريع، وإنما يستدعي وضع أحكام ثابتة ولكن بنحو يؤثر في تحقيق المصالح المتطورة ورعاية المصالح والرعاية التشريعية للمصالح المتطورة والملاكات المتغيرة. وهذا ما تحقق بالفعل في الشريعة الإسلامية. نحن نعتقد أن الشريعة الإسلامية رغم ثباتها كأحكام كلية المنصب على عناوين كلية، رغم كون الأحكام الشرعية المنصبة على العناوين الكلية، كثيرا ما تؤثر في تحقيق المصالح المتطورة، رغم أن نفس الأحكام ثابتة لا تتغير، ورغم أن الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة وباب النسخ هم قد انغلق، فسأما بوفاة النبي أو بغيبة الإمام المعصوم بعد نسخ ما عدنا، ولكن إذن فالشريعة الإسلامية بعد لا كأحكام كلية منصبة على عناوين كلية لا تتغير، سواء قبلنا بالحديث المعروف حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة أو لم نقبل، سواء كان سند هذا الحديث تاما أو غير تام، ولكن مضمون هذا الحديث مسلم بكون الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة، ما عندنا شريعة أخرى، وانغلاق باب النسخ. بهذين الأمرين يثبت أن الأحكام الشرعية إذن لا تتغير، لأن تغيير الأحكام الشرعية إما يستدعي تغيير الرسالة أو يستدعي النسخ، وكلاهما منتهي أمر منغلق. لا بعد عدنا تجديد رسالة ولا بعد عدنا نسخ في رسالة واحدة، في داخل رسالة واحدة. بهذا يثبت أنه الشريعة الإسلامية أحكامها لا تتبدل ولا تتغير مدى الدهر إلى يوم القيامة، ولكن بالرغم من ذلك تشتمل هذه الشريعة الإسلامية الغراء الخالدة التي لا ليس فيها تجديد رسالة وليس فيها نسخ جديد، بالرغم من ذلك تشتمل على أحكام ثابتة تؤثر في تحقيق المصالح المتطورة المتغيرة. وسعة ذلك وضيقها بيد الشارع، أمر سعتها وضيقها بيد الشارع وليس بيدنا. لأن الملاكات والمصالح، حتى الملاكات والمصالح من القسم الأول، الملاكات والمصالح من كلا القسمين تفاصيلها مجهولة لدينا، سواء المصالح والملاكات الثابتة التي لا تتأثر بزمان أو مكان وبظروف اجتماعية مختلفة، أو القسم الثاني الذي يتأثر بالظروف والملابسات التي تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. تفاصيل هذه الملاكات خفية علينا وغائبة عن أنظارنا، ونحن جاهلون بها. هذه الملاكات مجهولة لدينا، رغم كونها مجهولة لدينا نحن على علم بأنها على قسمين، على الإجمال بأن الملاكات والمصالح على قسمين، قسم ثابتة لا تتغير باختلاف الظروف، وقسم تتغير باختلاف الظروف هذه الملاكات. ولكن هذه الملاكات المتطورة، هذا القسم الثاني من الملاكات وهو الملاكات المتطورة، شنو حدودها وشنو حدود اهتمام الشارع بها؟ قد تكون هناك مصالح متطورة ولكنها ضعيفة، مو بدرجة الإلزام، مو بدرجة تستدعي تغيير الحكم، وقد تكون لا مهمة إلى درجة تستدعي تغيير الحكم. احنا ما ندري، ما نعرف تفاصيل ذلك، تفاصيل ذلك مجهولة لدينا. ولهذا لأجل معرفة سعة دائرة أو ضيق دائرة هذه المصالح والملاكات المتطورة، ولأجل معرفة شدة اهتمام الشارع بها أو ضعف اهتمام الشارع بها، لابد من الرجوع إلى نفس الشارع تبارك وتعالى. بأي مقدار تدخل الشارع بنحو من الأنحاء لتحقيق تلك المصالح المتطورة، نعرف أن هذه المصالح المتطورة موجودة في نظر الشارع وفي اهتمام الشارع. وبالقدر الذي لم يحقق الشارع ولم يرعى من تحقيق المصالح المتطورة، نستكشف أنه أكثر من ذلك، المصالح المتطورة ليست بدرجة يستدعي يدخل في اهتمام الشارع ويستدعي تحقيق الحكم، تغيير الحكم. وعليه فما قد يبدو لبعض المفكرين أو بعض الأذهان والأفكار من أننا نعرف أو لا بد وأن نعرف تبدل الحكم بالمصالح المتطرفة المتطورة، عفوا بالمصالح المتطورة، هذا الفكر خطأ، بل الصحيح عكسه. ليس الصحيح أننا نعرف تبدل الأحكام بالمصالح بما نجده من مصالح متطورة، بل لابد وأن نعرف المصالح المتطورة بتبدل الأحكام، لأن المصالح خفية علينا مجهولة لدينا. ما دام أن المصالح خفية علينا ومجهولة لدينا، نحن نعرف تلك المصالح بتغيير الحكم، لأننا نعرف تغيير الحكم بتلك المصالح المتطورة. فليس الصحيح أننا نبدأ بملاحظات من حيث البدء الترتيبي، طبعا تقدم وتأخر ترتيبي. ليس من الصحيح أن نبدأ في الترتيب بمعرفة المصالح المتطورة، ثم من خلال معرفة المصالح المتطورة نستكشف تبديل الحكم، بل العكس هو الصحيح، بل لا بد وأن نلحظ الأحكام ونجد بأن الله تبارك وتعالى بتغيير رسالة إلى رسالة أخرى، أو بنسخ، أو بالطريقة الثالثة التي ذكرناها، وهي جعل أحكام ثابتة بصياغات تؤثر في ضمان المصالح المتطورة. عندما نجد أن الشارع تبارك وتعالى صنع بعض هذه الطرق الثلاث لتغيير الأحكام، إما غير كل الرسالة بإرسال رسول جديد، أو نسخ بعض الأحكام في داخل إطار رسالة واحدة، أو جعل الرسالة خاتمة وغلق باب النسخ، ولكنه بل شرع أحكاما ثابتة بصياغات بنحو تؤثر في تحقيق المصالح المتطورة. عندما نجد الشارع صنع هذه الطرق الثلاثة لتبدل الحكم، نعرف أنه إذن كانت مصالح متطورة ذات أهمية عند الشارع، ولهذا غير الأحكام لأجل تحقيق تلك المصالح المتطورة. وعليه فلا بد وأن نتأمل في هذه الطريقة الثالثة لتغيير الأحكام، للحكم الأحكام الثابتة التي رغم ثباتها ورغم أبديتها تؤثر في تحقيق التشريع في الضمان، في ضمان تحصيل التشريع للملاكات والمصالح المتطورة. ما هي الصياغات التشريعية الثابتة التي هي بالرغم من ثباتها تؤثر في تحقيق وضمان تحصيل المصالح المتطورة؟ وهذا هو البحث الأصلي الذي لا بد وأن نبحثه تحت عنوان مدى دخالة مدى دخالة الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. إلى هنا انتهت مقدمة هذا البحث، وسنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بعد الأحكام الشرعية الثابتة التي تحقق رغم ثباتها تحقق المصالح المتطورة. سنبدأ بذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.